أهلا وسهلا بك معي مستمعي الكريم، يطيب لي أن أجتمع بك من جديد في دراستنا الممتدة عبر برنامج كنوز الحكمة، راجيا أن تكون قد استمتعت وأفدت مما سبق تقديمه. نواصل دراستنا في سفر النبي يونان، وإني على يقين بأن دروسا جليلة تنتظرنا اليوم من خلال دراستنا لفقرة جديدة من هذا السفر، فيا ليتك تفرغ الدقائق القادمة من وقتك لهذا الغرض. ما زلنا نتأمل في الفصل الثاني الهام من سفر يونان، وقلنا إن كان الفصل الأول هو فصل عصيان يونان للإرشاد الإلهي، إلا أن الفصل الثاني من هذا السفر ما هو إلا فصل بهجة يونان بالإنقاذ الإلهي. في هذا الفصل نرى مركزا جديدا للصلاة من جوف الحوت، ونرى مفعول صلاة الإيمان، صلاة التوبة، نرى صلاة إدراك التأديب الإلهي حين كان التأديب على يونان جسديا. نعم، في هذا الفصل أيضا نرى قوة الإجابة. جوف الحوت لم يمنع أذني الله تعالى عن أن تسمع صلاة عبده ونبيه يونان، وكما قلت سابقا إن الحوت لم يكن تأديبا بل كان نعمة إلهية. إن للرب طريقا سيجريه في البر والبحر وحتى في جوف حوت. أظهر الرب نعمته ليونان، وهو مستعد أن يظهر نعمته لك إن رفعت قلبك كما فعل هذا الرجل. نعود الآن ونقرأ الفصل الثاني من سفر يونان كاملا. تفضلي يا رندة.
فصلى يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت وقال: دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي، لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار، فأحاط بي نهر، جازت فوقي جميع تياراتك ولججك، فقلت: قد طردت من أمام عينيك، ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك، قد اكتنفتني مياه إلى النفس، أحاط بي غمر، التف عشب البحر برأسي، نزلت إلى أسافل الجبال، مغاليق الأرض علي إلى الأبد، ثم أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي، حين أعيت في نفسي ذكرت الرب فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك، الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم، أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك وأوفي بما نذرته للرب الخلاص. وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر.
سألنا المرة الماضية هل كان يونان حيا وهو في جوف الحوت 3 أيام و3 ليال، أم أنه مات وأقامه الله من الموت بعد أن قذفه الحوت إلى البر؟ وبعد مناقشة لا بأس بها حول الموضوع قلنا ما يلي: لتكن لنا ثقة في الله، فهو إن سمح أن نجتاز ما يشبه وادي الموت فهو معنا، يسمع صلاتنا عندما ندعوه، لا بل أحيانا يسمح أن نصل إلى مكان نحكم فيه على أنفسنا بالموت لكي يتدخل ويخلصنا فنمجده. المطلوب أن نثق فيه. أجل أخي الكريم، اختبر يونان معنى الموت بغض النظر إن مات فعلا أو لم يمت، هذا هو بيت القصيد. لكن يونان اختبر أيضا بعد الموت مجد القيامة، الحياة الجديدة، لأنه صرخ لله ووثق فيه. وأنت اليوم يمكنك أن تختبر الحياة الجديدة في المسيح يسوع ومجد قيامته من بين الأموات إن صرخت إليه والتجأت إليه من أجل خلاصك. يقول يونان في الآية 3 من الفصل الثاني: لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار فأحاط بي نهر، جازت فوق جميع تياراتك ولججك. لا يمكننا النظر إلى هذه العبارات باستخفاف، فإن كان يونان حيا في جوف الحوت فقد كان يعيش كالسمكة، لأنه كان محاطا بالمياه، وهو يقول هنا: فأحاط بي نهر، جازت فوق جميع تياراتك ولججك. كأن يونان يقول هنا: لقد ابتللت تماما. ويبدو صديقي المستمع أنه من غير المعقول أن نقول بأن يونان عاش في جوف الحوت 3 أيام و3 ليال، ولربما بالقول بأنه كان حيا نبتعد عن الحقيقة الأكثر أهمية عن القيامة. لا أدري، ربما يكون كذلك. عدد 4، فقلت قد طردت من أمام عينيك ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك. يتحدث يونان هنا عن الموت، طردت من أمام عينيك لكنني أعود وأنظر إلى هيكل قدسك. كان يؤمن أنه سيقوم من الموت. لقد نما يونان وترعرع على تعاليم العهد القديم، ومن المرجح أنه كان واحدا من الأشخاص المخلصين الذين كانوا يذهبون إلى أورشليم للتعبد في الهيكل، فقد كانوا يعرفون أن هيكل سليمان كان مكان عبادة الله الحي الحقيقي في ذلك الوقت. وهكذا فكأن يونان يقول هنا سوف تتاح لي الفرصة مرة أخرى للنظر إلى الهيكل المقدس لأن الله سيقيمني من الموت. هذا طبعا إن كنا نؤمن بأن يونان مات ثم أقامه الله. عدد 5، قد اكتنفتني مياه إلى النفس، أحاط بي غمر، التف عشب البحر برأسي. يقول يونان هنا إنه بلع الكثير من الماء، والتف عشب البحر برأسه، ولابد أن الحوت كان يأكل الكثير من الأعشاب البحرية. هل يخيل إليك صديقي أن يونان يصف رحلة ممتعة ورائعة قام بها في جوف الحوت؟ بالتأكيد لا، بل هو يحاول أن يخبرنا أنه ذهب إلى الأعماق وبأنه ربما يكون مات هناك. عدد 6، نزلت إلى أسافل الجبال، مغاليق الأرض علي إلى الأبد، ثم أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي. يتحدث يونان هنا عن مغاليق الموت، ثم يحكي عن الوهدة، والوهدة هي الموت. وقد استخدم الرسول بطرس هذه الكلمة في يوم 50 حينما قال بأن الرب يسوع لم يرى فسادا. فالمعجزة بشأن الرب يسوع هو أنه حينما مات لم يرى فسادا، أي أن جسده لم يتحلل. وهذا هو الفرق بين تجربة يونان وتجربة ربنا. فيونان رأى فسادا، من الواضح أن جسده ربما قد بدأ بالتحلل في أثناء تلك الأيام 3 والليالي 3، حيث يقول ثم أصعدت من الوهدة حياتي. وتعد هذه العبارة لمن يؤمنون بأن يونان قد مات، تعد تصريحا من يونان نفسه بأنه مات في جوف الحوت. فالمعجزة الحقيقية هنا هي قيامة يونان من الموت، وليس أنه بقي حيا 3 أيام و3 ليال. ومما لا شك فيه صديق المستمع أنه من المهم للغاية أن يكون لدينا سفر في العهد القديم يعلن عن قيامة ربنا يسوع. فالقيامة هي واحدة من دعامتي خلاصنا التي تقوم عليهما الكنيسة، أي موت المسيح وقيامته. فالعهد القديم يعلمنا عن كلا هذين الأمرين، وسفر يونان يبين لنا قيامة الرب يسوع المسيح. عدد 7، حين أعيت في نفسي ذكرت الرب، فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. التفسير العادي لهذه الآية يعني أنه حينما أدرك يونان أن حوتا قد بلعه أصيب بخوف شديد، وبدأ على الفور بالصلاة إلى الله كي ينجيه من هذا المأزق. لابد أنه مضت 5 دقائق على أقل تقدير قبل أن يفقد يونان وعيه، لكنه قال قبل أن يفقد وعيه ذكرت الرب. وهذا لا يعني أنه صلى هذه الصلاة في اليوم 3، أي بعد أن قضى 3 أيام في جوف الحوت وهو يفكر ويتأمل في حياته. فقد قال يونان إن المياه اكتنفته إلى النفس، وها هو الآن يقول بأنه فقد الوعي داخل الحوت. فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. قبل أن يفقد يونان الوعي وقبل أن يموت كان قد أنهى صلاته هذه. والآن يورد يونان هنا ملاحظة تعد من بين الحكم العديدة التي يزخر بها الكتاب المقدس، فيقول في عدد 8، الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم. يعد هذا من المبادئ العظيمة التي نجدها في الكتاب المقدس. يتحدث يونان هنا عن الأشخاص الذين يراعون الأباطيل والأكاذيب والأحلام التي لا يمكن أن تتحقق. ويقول يونان عن هذا كله بأنه أباطيل كاذبة، فهو يقول بأنهم نسوا الرحمة الوحيدة التي كان بإمكانهم الحصول عليها، ويقول في هذه المرة: لقد دعوت الله الحي الحقيقي ولم أعد ذلك النبي المتجهم الذي يهرب إلى ترشيش لأنه يكره أهل نينوى ولا يريد لهم الخلاص، إني الآن أتعامل مع الواقع. وبعد أن صرخ يونان إلى الله فإنه يبدي شكره وامتنانه لله بالقول: أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك وأوفي بما نذرته للرب الخلاص. لا يمكننا أن نتصور مقدار شكر يونان وحمده لله حينما قذفه الحوت على البر، فعلى الرغم من حالته المزرية إلا أنه شكر الله وحمده من كل قلبه لأنه أنقذه وأقامه من الموت، وأوفي بما نذرته. هل تعلم صديقي ماذا كان نذر يونان؟ لابد أنه قال للرب: سوف أذهب إلى نينوى. ففي البداية لم يكن يريد الذهاب إلى نينوى، أما الآن فقد غير رأيه، أو بالأحرى فإن الله هو من عمل على تغيير رأي يونان، مما جعله ينذر أنه سيذهب إلى نينوى إن نجا من الموت. وما من شك في أن الله يضطر للتعامل مع الكافرين منا بنفس هذه الطريقة للرب الخلاص. ربما تكون هذه أهم عبارة في سفر يونان، فالخلاص هو عمل الله لنا وليس عمل الإنسان لله. والله لا يستطيع أن يخلصنا بمقتضى أعمالنا، لأن كل ما يمكننا تقديمه لله هو النقص، وهذا ما لا يقبله الله أبدا. وبالتالي لو كان الأمر متوقفا على أعمالنا وقيامنا بعمل ما لما خلصنا أبدا، فنحن مجرد خطاة أموات بالذنوب والخطايا. وإن كنا سننال الخلاص فلا بد أن يكون ذلك على غرار الخلاص الذي ذاقه يونان الذي كان ميتا وبلا حول ولا قوة في جوف الحوت. وإن كان مقدرا ليونان أن يعيش ويكون نافعا لله، فهذا يرجع إلى أن للرب الخلاص. وإن كنت صديقي المستمع ستنعم بالخلاص، فهذا يرجع إلى أن الخلاص من عند الله. والخلاص شيء رائع يمكن أن يأتي بأزمنة ثلاثة: لقد خلصت في الماضي، وأنا مخلص في الحاضر، وسوف أخلص في المستقبل. وبالتالي فإن الخلاص هو عمل الله من بدايته إلى نهايته. والآن تعال بنا نرى ما يقوله الكتاب المقدس عن هذا الأمر. أولا، الخلاص في الماضي. قال الرب يسوع بحسب إنجيل يوحنا 5:24: إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية. ففي اللحظة التي تؤمن بها بالرب يسوع المسيح تنال الحياة الأبدية، وهذا شيء حدث في الماضي بالنسبة للأشخاص المؤمنين حاليا. فإن كنت قد وضعت ثقتك بالرب يسوع المسيح في يوم ما في الماضي، فقد كان هذا عمله هو، وأنت وثقت بما فعله من أجلك. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، وهكذا فقد صارت لك يا صديقي حياة أبدية حينما وثقت بالمسيح. فأنت لم تفعل أي شيء مهما كان، بل هو من وهبك هذا الخلاص. وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا، يقول بولس. لقد خلصت، كيف؟ بالإيمان بالمسيح وبعمله، لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. ثانيا، أنا مخلص في الحاضر، فالله لم يفرغ منا بعد، بل هو عازم على استمرار العمل في حياتنا. ونقرأ في رسالة فيلبي: تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. لكن لا يمكنك أن تتمم ذلك ما لم يكن الله قد بدأ هذا الأمر فيك أولا. لهذا قال الرسول بولس في رسالة أفسس: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال، كي لا يفتخر أحد. وهذا أمر رائع حقا، لكن الرسول بولس لم يتوقف عند هذا الحد، بل يتابع حديثه فيقول: لأننا نحن عمله. نحن عمله؟ أجل، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. وبالتالي يستطيع المؤمن الآن أن ينتج ثمارا بقوة الروح القدس. وقد قال الرب يسوع إنه يريد منا أن نكون مثمرين، كما كتب الرسول بولس في رسالة غلاطية عن ثمر الروح، حيث قال: ثمر الروح هو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس. فجميع هذه النعم الرائعة هي عمل الله، وهو يريد أن يجعلها جزءا من حياتنا. وينبغي علينا يا صديقي أن ننمو في النعمة وفي معرفة المسيح بصورة مستمرة. وثالثا، سوف أخلص، أي في المستقبل سوف يأتي يوم أخلص فيه. قال بولس لتلميذه تيموثاوس: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر. كما قال الرسول بولس أيضا في نفس الرسالة: وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص. لكن بما أن تيموثاوس كان مخلصا أنذاك، فما الذي قصده بولس بقوله القادرة أن تحكمك للخلاص؟ لقد قصد أن الأسفار المقدسة ستمكن تيموثاوس من النمو والعيش من أجل الله، لكن حتى حينما نصل إلى نهاية حياتنا فإننا لا نكون كاملين. نقرأ في رسالة يوحنا الأولى: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. فسوف نرى المسيح في يوم ما، وعندها سوف نكون مثله. للرب الخلاص. يا لها من عبارة رائعة حقا، وهي عبارة ترد في العهد القديم في سفر يونان. هل تعلم صديقي من أين تعلم يونان هذه الحقيقة؟ لقد تعلم ذلك حينما ابتلعه الحوت وقذفه إلى البر في وقت لاحق. عندها فقط تمكن يونان من قول هذه العبارة. ويقول العدد الأخير من الفصل الثاني من سفر يونان: وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر. لقد صار يونان رجلا آخر الآن، فقد نذر لله نذورا، ومن بين هذه النذور أنه سيذهب إلى نينوى. وهكذا فقد كانت وجهته الآن هي نينوى. صديقي المستمع، هل اختبرت خلاص الرب؟ هل أخذت من يده هذا الخلاص العظيم الذي أعده لك؟ أرجو ذلك، وليبارك الرب حياتك لمجد اسمه المبارك.